لك فاتح جميع أبوابه يا شهر خير بعين كل أحبابه يا رمضان يا رمضان.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن إيران لن تقبل بأقل من تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل. النخالة يقول إن الشعب الفلسطيني يثبت يوما بعد يوم قدرته على الصمود وتطوير مقاومته. المعارضة البحرينية تدعو إلى إحياء يوم القدس العالمي تحت شعار القدس أقرب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الجمهورية الإيرانية فشل الحظر على إيران، مشددا رفضها القبول بأقل من كامل حقوقها في الاتفاق النووي إذا ما أرادت أمريكا العودة إليه. وقال الرئيس حسن روحاني إن مؤامرات صهاينة تمر بمرحلة فشلها النهائي في الاتفاق النووي بحالة إحياء، كما هو التقارب مع دول المنطقة، واصفا الصهاينة بأنهم أعداء المنطقة والشعب الفلسطيني. وأضاف الرئيس روحاني: لقد بذل الكيان الصهيوني كل ما في وسعه لإطاحة بالثورة الإسلامية الإيرانية، إلى جانب محاولته تصوير إيران بالعدو لشعوب المنطقة، لافتا إلى أن مقاومة الشعب الإيراني خلال الأعوام الثلاثة الماضية ألحقت الهزيمة بأعدائه. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن النقاط الخلافية بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا في فيينا ليست قليلة، مشددا على إصرار الوفد الإيراني على المضي بالمفاوضات إلى الأمام مع التمسك بكامل الشروط التي أعلنها. ودحض سعيد خطيب زاد ما تناقلته الأخبار حول إصرار أمريكا على حفظ الحظر أو فرض الاتفاق النووي الجديد الضعيف، وأضاف أنه ليست هذه القضية والقضايا الأخرى المزعومة خاطئة وحسب، بل ينبغي أيضا للجميع يكونوا على يقين بأنه لو كانت أمريكا مصرة على مثل هذه الأمور لكانت المفاوضات قد توقفت قبل هذا بالتأكيد. عقد في العاصمة الإيرانية طهران على أعتاب يوم القدس العالمي اجتماع تحت شعار تحرير القدس الشريف قريب، بمشاركة عدد من الشخصيات. وشهد هذا الاجتماع وضرورة تأكيد المشاركين فيه على ضرورة دعم القضية الفلسطينية التي حمل الإمام الخميني الراحل لواءها. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تحرير القدس الشريف قريب، عنوان حمله الاجتماع الذي عقد في طهران وعلى اعتاب يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني الراحل، حيث وفر الأرضية لاستمرار اهتمام المسلمين بمسؤوليتهم تجاه القدس الشريف، وأن هذا اليوم تذكير للمسلمين بأن عليهم واجب العمل على تحرير القدس من قبضة الاحتلال الصهيوني لتعود للمسلمين كرامتهم وعزتهم.
تحرير القدس بالتأكيد سوف يكون قريب، هذا وعد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هذه حقائق التاريخ والجغرافيا. نحن نتحدث عن قصة قصيرة، هذا المجتمع الإسلامي أو هذا المحيط الإسلامي سوف يلفظ هذا العدو كما لفظ الأعداء السابقين من المغول والتتار والصليبيين إلى آخره.
المشاركون أكدوا أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أدرك مدى أهمية القدس بالنسبة للمسلمين، ومن هذا المنطلق جعل فلسطين وتحرير القدس قضية المسلمين الأولى، وأن دعم الإمام الراحل المستمر للقضية الفلسطينية كان ولا يزال السبب الرئيس للمواقف العدائية الأمريكية والصهيونية، وأن تسمية يوم القدس بادرة حضارية تهدف إلى التصدي للكيان الصهيوني ودفع الأمة الإسلامية إلى المشاركة في قضية هي الأهم لجميع المسلمين.
أن الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال إعلان يوم القدس العالمي أراد إيجاد إجماع سياسي فكري داخل الأمة الإسلامية حول القضية الفلسطينية وضرورة دحر الاحتلال الجاثم على صدر القدس.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه رغم عدم الاحتفال بيوم القدس العالمي الجمعة المقبل بسبب جائحة كورونا، إلا أن القدس تجري في الأرواح وعلى الألسن، وأن قضية فلسطين والقدس الشريف لا تخص الشعب الفلسطيني وحده، بل أصبحت قضية جميع المسلمين في جميع أرجاء العالم.
والآن مستمعينا الكرام، ننتقل وياكم مباشرة إلى كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم القدس العالمي.
هذه الروح وهذا الدم وهذا الإيمان وهذا الاستعداد تضحية، وهي على كل حال تسير في طريق النصر القاطع إن شاء الله. من جملة العوامل أيضا إذا قلنا ثالثا، سقوط مرحلة ترامب وأعمدة ترامب في المنطقة وفي الإقليم، ومعها صفقة القرن. من جملة العوامل التي تحتم زيادة المسؤولية ثبات محور المقاومة وتجاوزه لأخطر مرحلة استهدفت وجوده وكيانه في المنطقة وعلى مستوى الإقليم. هذا أيضا من العوامل المهمة جدا. اليوم يقف خلف الشعب الفلسطيني وخلف القضية الفلسطينية محور مقاومة جاد وصادق وحقيقي. لم يمر في العقود الماضية، كنا نسمع الكثير من الخطابات العربية في القمم العربية في الجامعة العربية كلام فاضي. اليوم هناك محور مقاومة حقيقي جدي، يتواصل، يتعاون، يتكامل، يتضامن، والتطورات الأخيرة أيضا ستزيد من فرص هذا التواصل والتكامل والتضامن والتعاون والتنسيق. هذا أيضا من العوامل المهمة والمبشرة والتي تجعلنا نشعر بأن القدس أقرب. تداعي وارتباك المحاور الأخرى في الوقت الذي نشهد ثبات وصلابة محور المقاومة رغم كل المخاطر والصعوبات والحروب العسكرية والأمنية والاقتصادية والتجويع والحصار والتزوير والتحريض والكذب والحروب النفسية ومئات وسائل الفضائيات والجيوش الإلكترونية، مع ذلك يخرج هذا المحور قويا. في المقابل تداعي المحاور الأخرى التي كانت تقود تلك الحروب على دول المقاومة وعلى شعوب المقاومة وعلى قوى المقاومة في منطقتنا. إن شاء الله بعدين بيوم القدس إن شاء الله إذا بينا طيبين منفصل أكثر. الأزمات العميقة في الكيان الصهيوني، في داخل الكيان الصهيوني، الأزمات الاجتماعية، الأزمات السياسية، الأزمات الأخلاقية بدأت تظهر على السطح بشكل واضح وبشكل قوي، وكثيرون من الخبراء الصهاينة بدأوا يتحدثون عن قلقهم على بقاء هذا الكيان في ظل هذه الأزمات العميقة. هذه عوامل إيجابية. من العوامل السلبية، يعني هذه العوامل الإيجابية تزيد المسؤولية. من العوامل السلبية هي موجة التطبيع. عندما يذهب بعض الدول العربية إلى التطبيع، هذا يعني أن على بقية العرب وبقية المسلمين وبقية الدول وبقية القوى الحية في الأمة أن يرتفع صوتها أكثر. هذا يعني ازدياد المسؤولية. هذا العامل السلبي يرتب الازدياد في المسؤولية والحضور والتعبير عن الموقف في مواجهة التطبيع، مع قناعتنا بأن هذا التطبيع لن يستطيع حماية هذا الكيان على الإطلاق. قد يعطيه بعض الروح، بعض الأكسجين، بعض الإمكانات، بعض التنفس، ولكن في كل الأحوال الدول المطبعة هي في الآونة الأخيرة هي أصلا لم تكن في يوم من الأيام جزءا من هذه المعركة حتى يكون بقاؤها أو خروجها مؤثرا على مسار هذه المعركة وعلى مصيرها. بطبيعة الحال هذه مجموعة من العوامل، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية المستجدة، الأوضاع الدولية المستجدة، بعض الانفراجات التي تحصل عمليا في الإقليم، بعض الرايات البيضاء التي بدأت ترتفع هنا وهناك لتعترف ولو بشكل من الأشكال بهزيمتها أو بفشلها أو بانسداد الأفق أمامها. كل هذه الأمور تجعلنا نشعر بأننا إلى القدس أقرب من أي وقت مضى. طبعا المسؤولية في يوم القدس هي تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، للمقاومة الفلسطينية. محور المقاومة يجب أن يزداد تماسكا وهو متماسك، يجب أن يتحضر أكثر، يجب أن تشتد قوته أكثر، لأن المستقبل يصنعه في هذه المنطقة محور المقاومة. كلمة أخيرة للإسرائيليين أنفسهم، أنا أقول لهم أنتم تعرفون في قرارة أنفسكم، سواء بالخلفيات الدينية أو بالخلفيات العقائدية أو هو موجود في كتبكم أو في نبوءاتكم، وما يقوله أيضا بعض كباركم وبعض خبرائكم وبعض حاخاماتكم، أنتم تعرفون أن هذا الكيان ليس له مستقبل، وأنه في معرض الزوال، وأن عمره المتبقي هو عمر قصير، قصير جدا. ولذلك أنتم في هذه المعركة تضيعون جهودكم، وشبابكم يضيعون شبابهم ودماءهم بلا لطائل، بلا طائل. في كل أحوال المنطق السليم الذي يجب أن يوجه إلى كل المحتلين والغزاة هو أن يتركوا الأرض التي احتلوها لأهلها الحقيقيين وليعودوا من حيث أتوا، وإلا ستتم إعادتهم بأي شكل من الأشكال، بالقوة أو بغير القوة. هذه الأرض هي للشعب الفلسطيني، هي لشعوب هذه المنطقة على اختلاف انتماءاتها الدينية والإيمانية والعقائدية، لكن هذه الأرض ليست لإسرائيل ولا للمستعمرين والمحتلين والمستوطنين الآتين من كل أنحاء العالم. نحن نؤمن بهذا المستقبل القريب، نؤمن به بقوة، وهذا الإيمان لا يستند فقط على أسس عقائدية وفكرية، بل يستند أيضا على الوقائع والتطورات التي تحصل، وخصوصا التي حصلت في العقود الأخيرة والسنوات الأخيرة وما نحن مقبلون عليه على مستوى المنطقة. أنا أود أيضا في ختام هذه الكلمة المختصرة أن أحيي الروح العظيمة للقائد الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني، الذي يبقى اسمه وتبقى صورته وروحه وبصماته وفكره استراتيجي وحضوره الميداني وأنفاسه تبقى حاضرة بقوة في كل ساحات وميادين هذا المحور، والذي لا يمكن أن ننساه وننسى شهادته العظيمة، ولا ننسى فضله الكبير، ولا ننسى حضوره العظيم إلى جانب كل قوى المقاومة في منطقتنا. وأيضا يجب أن أختم بالتحية إلى الشعب الفلسطيني، إلى شباب القدس، إلى كل أبناء هذا الشعب المظلوم، المجاهد، المقاوم، الصابر، المتمسك بحقوقه. ودائما كما كنت أقول في كل مناسبات، الأصل طالما أن الشعب الفلسطيني متمسك بهذه الحقوق ويواصل نضاله، من تخاذل في هذا العالم لن يستطيع أن يصفي القضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني وجوده اليوم في الساحات هو الحجة الإلهية الكبرى على كل عربي وعلى كل مسلم وعلى كل إنسان حر في هذا العالم، الذي تطالبه المسؤولية بأن يقف بقوة وبكل إمكاناته وقدراته إلى جانب هذا الشعب. في يوم القدس برغم من الكورونا، أي شكل من أشكال التعبير الذي لا يتنافى مع الإجراءات الوقائية نحن ندعو إليه ليكون التعبير صارخا وقويا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن إذن استمعنا وإياكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم القدس العالمي، حيث أكد سماحته أن تطبيع بعض دول المنطقة مع كيان الاحتلال لن يحمي هذا الكيان الغاصب. وأضاف السيد حسن نصر الله إلى أن محور المقاومة سيبقى قويا رغم الضغوط التي تمارس ومورست ضده وضد القضية الفلسطينية. وقال أيضا سماحته إن كيان الاحتلال يعلم بأن عمره المتبقي قصير وهو إلى زوال، وأن هذه الأرض ليست له ولن تكون له أبدا. أيضا أضاف سماحة السيد حسن نصر الله أن الشهيد سليماني وبصماته ستبقى خالدة دائما في المنطقة، ومحور المقاومة سيستمر في اتباع نهج الشهيد قاسم سليماني. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من مع الصائمين. تقبل الله أعمالكم قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل مستمعين ومستمعاتنا، وأحسن الله عزاءكم حيث لا زلنا نعيش في هذه الأيام الطيبة. باسم أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه الإمام علي عليه السلام، فلا تنسونا من فواضل دعواتكم. جعلنا الله وإياكم من القائمين والصائمين والفائزين برضاه بحق شهر الله الكريم. وفي هذه الليلة، حيث هي ليلة القدر المباركة، سنتوقف معكم مستمعينا ومستمعاتنا لنسلط الأضواء عليها وعلى أهم الأعمال التي يمكن أن يقدمها الإنسان. وعنوان لقائنا: ليلة القدر، التقدير والتنزيل. إذن لهذه الليلة شرف عظيم ومنزلة عظيمة، فيها الله سبحانه وتعالى يقدر ما يكون في السنة في حياة كل فرد من رزق أو حياة أو موت. ندعوكم للتواصل معنا في هذه الليلة مستمعين الأكارم وفي لقائنا هذا، حيث الأجور أيضا مضاعفة بأضعاف كثيرة حقيقة في ليلة القدر المباركة، على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 2201-37-62، رقمنا الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. كما ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي، بعثوا إلينا رسائلكم النصية وكذلك الصوتية المسجلة 00989388784050. نعم مستمعينا الكرام، إن ليلة القدر باعتبار نزول القرآن هي ليلة تاريخية عظيمة، من الممدوح أن تحيا هذه المناسبات، إلا أنها بالمعنى الآتي هي ليلة لسنة حقيقة كاملة وذات حياة مستمرة، بل هي ناظرة إلى المستقبل الآتي، وهي ليلة نزول القرآن الكريم، ليلة نزول الملائكة والروح، وليلة الخير العظيم. إن نزول القرآن كان على نوعين مستمعين الأكارم، الأول النزول التدريجي بحسب المناسبات الذي استمر طيلة 23 سنة لبعثة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويعبر عن هذا النزول بالتنزيل، قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قد ابتدأ تنزيل القرآن في 27 من شهر رجب، ولذا أطلق عليه يوم المبعث النبوي الشريف. لكن الثاني نزول دفعي، بحيث نزلت حقيقة القرآن الكريم بغض النظر عن صياغته التفصيلية على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى في محكم كتابه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ويعبر عن هذا النزول بالإنزال، حيث يقول الباري تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال الإمام الخميني قدس سره هذا القرآن النازل في ليلة القدر هو ذلك القرآن العلمي في السر المكنون والغيب في النشأة العلية، قد أنزلناه عن تلك المراتب وكان متحدا في مقامه مع الذات. إن ليلة القدر باعتبار نزول القرآن هي ليلة تاريخية عظيمة، ومن الممدوح أن نحييها في هذه المناسبات، إلا أنها تأتي في المرتبة الأخرى، ليلة لنزول الملائكة وكذلك الروح. قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. من المعلوم أن الملائكة هي موجودات مجردة عن المادة، لذا فإن تنزلها الوارد في هذه الآية هو تنزل غير مادي بل تجردي لتحقيق حقيقة ما أراده الله تعالى، ألا وهو تقدير الأمور خلال سنة كاملة للفرد. قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وفي الحديث عن الإمام أبي جعفر عليه السلام في تفسيره لقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال تنزل فيها الملائكة والكتاب إلى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون في السنة من أمره وما يصيب العباد، والأمر عنده موقوف له فيه المشية، فيقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وربما سائل يسأل من هو الروح؟ هنا نشير إلى كلام الإمام الخميني الذي يقول أعلم أن الروح الأعظم هو خلق أعظم من ملائكة الله، بمعنى أنه واقع في الرتبة الأولى من ملائكة الله وأشرف وأعظم من الكل. وعلى من تنزل الملائكة؟ التأكيد هنا تنزل الملائكة التقدير، بما أنه ليس ماديا لكونها مجردة، فلا بد أن يكون تنزلها على من يناسب التجرد، وربما أن النفس الإنسان الكامل يمكن أن تتروح، أي تصعد كروح مبتعدة عن المادة، فإنها هذا التنزل للملائكة يكون على النفس المتروحة للإنسان الكامل، وهذا يعني أن ليلة القدر هي ليلة الوصال بين الملائكة والولي الأعظم.
إلهي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون، وقصدك القاصدون، وأمل فضلك ومعروفك الطالبون، ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا، ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك، وتمنعها من لم تسبق له العناية منك. وها أنا ذا عبيدك الفقير إليك، المؤمل فضلك ومعروفك، فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك، وعدت عليه بعائدة من عطفك، فصل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين، وجد علي بطولك ومعروفك يا رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين، وسلم تسليما. إن الله حميد مجيد، اللهم إني أدعوك كما أمرت، فاستجب لي كما وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، وتقبل الله الطاعات مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. شكرا لطيب تواصلكم إيانا في هذا اللقاء مع الصائمين، ليلة القدر، التقدير والتنزيل عنوان حديثنا في هذا البرنامج. سننتقل مع حضراتكم السمعين الأكارم لتطبيق الواتساب لنقرأ وهذه المساهمات الرائعة التي وصلتنا في هذه الليلة، المشاركات التي رافقتنا طيلة أيام شهر رمضان المبارك في هذه الليلة أيضا أو في هذا اليوم هذا البرنامج. سنستمع ونقرأ بعض هذه المشاركات الرائعة. معالي من البحرين، الله يتقبل الطاعات لك. ومعالي تقول: السلام عليكم، أسأل الله أن يجعلكم من أسعد خلقه وأكثرهم حظا وتوفيقا ورزقا، ويهبكم السعادة والرضا في الدنيا والآخرة، أو يهبكم السعادة والدنيا في الدنيا والآخرة. فالليلة يتم توقيع صحائف المؤمنين وأقدارهم وأرزاقهم ومصائرهم، فلا تنسونا أحبتي من أدعيتكم في هذه الليلة العظيمة والتي هي خير من ألف شهر. أسأل الله أن يعيدكم عليها وأنتم في أفضل حال، ينصر الشعوب المستضعفة ويكف عنها الأذى مثل إيران، لبنان، سوريا والعراق واليمن واليمن السعيد وفلسطين، ويجمع شمل الإسلام والعروبة ويرسخ قواهم ويعيد إليهم فلسطين وبيت المقدس محررين وسالمين من أيدي الصهاينة واليهود، اللهم أمين. ومعالي من البحرين، شكرا على تواصلك مع إذاعة طهران. التحايا موصولة ومفورة لأم حسن من القطيف التي تقول: نسألكم الدعاء للمولى صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف، قلدناكم الدعاء والزيارة في هذه الليلة، وبعثت إلينا رواية عن الإمام الباقر حول فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير أو شر أو طاعة أو معصية أو مولود أو أجل أو رزق، فما قدر في تلك الليلة وقضي فهو من المحتوم لله فيه المشيئة، من ميزان الحكمة. هذه الرواية للإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. أنتقل لي أرحب بمستمعنا عبر الهاتف الأخ أبو مهدي من العراق، من إيران. أبو مهدي سلام عليكم. أبو مهدي العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخي.
الله يحفظكم، رمضان كريم عليكم وعلى المستمعين.
الله يحفظك
وعزيكم وعزي العالم الإسلامي بإرشاد الإمام علي عليه السلام.
جزاك الله خير.
الله يحفظكم. والكلام حول شهر رمضان المبارك بأن الصوم يعني له فضائل كثيرة عندما الإنسان تتقرب روحه إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وحتى ورد في الحديث أن الإنسان عندما يكون صائم نفسه يعني أنفاسه تسبيح. وهذا الشهر المبارك العظيم الله سبحانه وتعالى خصه للمسلمين بأنه يعني الشخص عندما يصوم يعني يعطيه مضاعف من الثوابات لا يعطيه له من الشهور الغير. وكما ورد أنه من قرأ يعني آية من الذكر الحكيم كأنما ختم القرآن كاملا وسائر العبادات. ولكن الإنسان يتبادر ذهنه لماذا أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي عليه السلام يستشهد في هذه الأيام. هنالك سر إلهي أنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي ثواب 1000 شهادة للإمام علي عليه السلام. الله. يعني بالفضل لو كان الإمام علي عليه السلام يستشهد في غير من هذه الشهور لم يعطي له هذا الثواب. في حال كونه كان في المحراب وكان في حالة السجود وليالي القدر التي هي خير من 1000 شهر وأيام نزول القرآن، فأراد باستشهاده أن يعطيه ثواب عظيم وأجر عظيم لم يعطيه لأحد، وشهادته أن تكون خير من 1000 شهادة وثوابها يعني تعادل 1000 شهادة في هذه الأيام المباركة.
صورة رائعة.
أعزيكم وعلى العالم الإسلامي باستشهاد الإمام علي عليه السلام. إن شاء الله نغتنم الفرص في هذه الأيام في ليالي القدر، وإن شاء الله نقرأ القرآن ونصلي صلاة ليالي القدر
يكون
لنا إن شاء الله صفرا يوم القيامة
إن شاء الله. 1000 تحية لك أبو مهدي من إيران، جعلنا الله وإياك من المرحومين بحق هذا الشهر ولا من المحرومين من فضله. وهذه الأيام التي بقيت من شهر رمضان إن شاء الله نغتنمها كما أشرت. وأشكر لك هذه المشاركة والصورة الجميلة التي طرحتها حول استشهاد أمير المؤمنين في هذه الأيام والليالي. طيب الله أنفسك وشكرا على هذه المساهمة. أنتقل مرة أخرى ومعكم المستمعين الكرام. طبعا لا زالت المساهمات موجودة لكن نتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، أعود إن شاء الله ونكمل ما تبقى من مساهمات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري.
اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله هذه الدعوات تكون من نصيبنا وأنتم أيضا مستمعين الكرام. كما أشرت لا تنسونا من فواضل دعواتكم. الكثير من الأحبة مستمعين الأكارم يتواصلون عبر تطبيق الواتساب، يكتبون ويقلدون بالدعاء والزيارة، وأن نذكرها لمستمعين الكرام حتى إن شاء الله الخير يعم للجميع، وكما تعلمنا من مدرسة أمنا الزهراء سلام الله عليها أن ندعو للآخرين ونضع حاجياتهم في على رأس دعياتنا وطلبنا من الباري سبحانه وتعالى، وتحديدا في هذه الليلة المباركة. انتقل مرة أخرى إلى تطبيق الواتساب مع مساهمة للأخ الكريم عبد الله من السنغال في رسالة صوتية بعثها في هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرة برنامج مع الصائمين. إن الله قدر مقادير عباده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ودل الكتاب وسنة على أن هناك تقديرين، تقدير حولي وتقدير يومي. فأما تقدير حولي فهي ففي ليلة القدر فيها يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر وما يقوم به العباد من أعمال ونحو ذلك. قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منسرين فيها. فأما التقدير اليومي فهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيها فيما سبق، قدرت لها فيما سبق. قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في سأن. تقبل الله صيامكم وقيامكم. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر جزيل الشكر المستمع الكريم عبد الله من السنغال على تواصله مع إذاعة طهران. وننتقل إلى العراق سيد أمين الموسوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم. إن ليلة القدر هي ليلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، تقسم فيها الأرزاق والآجال وكل شيء، كما تقول الآية الشريفة فيها يفرق كل أمر حكيم في سورة الدخان. وهذه الليلة ليلة القدر العظيمة قد أخفاها الله سبحانه وتعالى في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك، إلا أن الروايات الشريفة رجحت الليالي الثلاث، 19 و21 و23، على أنها هي الليالي المخصوصة. وقد ورد التأكيد أكثر على ليلة 23، وتسمى بليلة الجهني نظرا لما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاءه عبد الله الجهني وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أنا بيتي خارج المدينة ولا أستطيع أن أتي إلى المسجد لكي أحيي ليلة القدر، فأي ليلة أتي إلى هذا المسجد النبوي الشريف، في أي ليلة أتي إليه؟ فأشار له صلى الله عليه وآله وسلم بالمجيء في ليلة 23 من شهر رمضان المبارك. وقال بعضهم أنه هذه السنة التي حصلت فيها هذه الحادثة كانت ليلة القدر في 23، لكن حقيقة نحن نعتمد روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام الذين أكدوا أن هذه الليلة هي الليلة الكبرى. وهناك من قال أن ليلة 27 أو ليلة 25، أو حقيقة يعني بعض الأقوال تؤكد على التماسها في كامل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لكننا حقيقة نعتمد على الأغلب. وهذه الليالي كلها، كل العشر الأواخر هي مفضلة ومباركة وعظيمة، ينبغي للمؤمنين الكرام أن يحرصوا عليها وعلى طاعة الله تعالى فيها وتأدية ما ورد فيها من أعمال. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم، شكرا جزيلا سيد أمين الموسوي على هذه المساهمة الصوتية التي استمعناها منك من العراق، بعثتها إلينا، شكرا جزيلا. وننتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام لنتوقف عند فقرة من فقرات لقائنا، أدب الصيام.
آداب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بأيام ذكرى استشهاد مولى الموحدين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. معكم مرة أخرى أيها الكرام في كل مكان مع هذا البرنامج، نشير فيه إن شاء الله إلى الآداب الشرعية التي ذكرتها الأحاديث الشريفة بشأن الأعمال المختصة من كل ليلة من ليالي القدر الثلاث، ونشير هنا إلى الأعمال العبادية الخاصة بليلتي 19 و21، ونوكل الحديث إلى ليلة القدر الكبرى أي في ليلة 23 إلى لقاء مقبل من آداب الصيام. مستمعينا، اختصت الليلة 19 بالاستغفار 100 مرة، ولعن قتلت أمير المؤمنين 100 مرة، إذ إن هذه الليلة هي الليلة التي أصيب بها الإمام علي عليه السلام بضربة سيف على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي لعنة الله عليه، كما أنه يتأكد فيها دعاءان خاصان يدعى بهما في ليالي شهر رمضان، وهما دعاء اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر، ودعاء يا ذا الذي كان. وأما الليلة 21 فهي إحدى الليلتين المعروفتين بليلة القدر، وهي أشهر وأكثر احتمالا من سابقتها، ويبدأ فيها بالأعمال وأدعية العشر الأواخر من شهر رمضان التي تختص بالمزيد من العبادة والإحياء، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوي فراشه ويشد مئزره للعبادة في العشر الأواخر من الشهر، وكان يلازم المسجد ويعتكف فيه، وقد ضربت له فيه قبة من شعر. وقد ورد تأكيد إحيائها بالصلاة والدعاء والصلاة على محمد وآله، واللعن لظالمي محمد وآله، حيث كانت فيها شهادة الإمام علي عليه السلام ويحسن زيارته في يومها. إذن أيها المؤمنون، فإن من أهم الأعمال في ليلتي 19 و21 من شهر رمضان هو التقرب إلى الله عز وجل بإحياء استشهاد الوصي المرتضى علي عليه السلام، ففي ذلك أبرز مصاديق تعظيم شعائر الله التي ندبنا إليها القرآن الكريم. جاء في كتاب الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية أنه وجه أحد المؤمنين استفتاء للمرجع الديني آية الله الميرزا جواد التبريزي، قال فيه: بالنسبة لأعمال ليلتي القدر 19 من الشهر 21، أيهما أولى، القيام بأعمال ليالي القدر أم الذهاب لإحياء العزاء واللطم بمناسبة استشهاد أمير المؤمنين لو كان الوقت لا يسعف إلا لأحدهما؟ فأجاب هذا المرجع الورع رضوان الله عليه على الاستفتاء قائلا باسمه تعالى: يمكن الجمع بين إقامة التعزية والإتيان بجملة من أعمال ليلة القدر يا عزيزي أيدك الله تعالى، بأن يصلي ركعتين ثم يلعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام مع اللطم على الصدر، وكذا يمكنه الاستغفار مع اللطم أيضا، واللطم بنفسه يلازم الإحياء. وعلى الجملة فعلى المؤمنين التحفظ على شعائر المذهب من وفيات الأئمة عليهم السلام بجميع آدابها المشروعة، ومن أهمها إقامة التعزية في ليلة القدر، ليلة استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام. تقبل الله طاعتكم أيها الكرام في كل مكان وعظم أجوركم.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وطابت أوقاتكم عامرة بالطاعات والبركات في هذه الدقائق المعنوية من الشهر الفضيل وليلة القدر المباركة. أنتم معنا وعبر أثير إذاعة طهران تستمعون إلى لقائنا مع الصائمين، ليلة القدر، التقدير والتنزيل محورنا في هذا البرنامج. في هذه اللحظات ننتقل إلى مدينة قم المقدسة لنرحب بالباحث الإسلامي فضيلة الشيخ عبد الله الصالح. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، تقبل الله الطاعات وشكرا لهذا الحضور الطيب.
أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام،
شكرا لإتاحة الفرصة. هل بداية نسأل سؤالنا، هل نزل القرآن الكريم على دفعتين؟ ما هو الفرق بين التنزيل ونزول القرآن كما ورد في القرآن الحكيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أبارك لكم هذه الليلة العظيمة،
أسأل
الله سبحانه وتعالى أن يشملنا وإياكم وجميع المؤمنين والمسلمين والخليقة أجمعين بلطفه في هذه الليلة المباركة التي تتنزل فيها الملائكة. حقيقة هي ليلة سلام، ليلة عبادة، ليلة توجه لله سبحانه وتعالى وتضرع وطلب قضاء الحوائج.
نعم.
أسأل الله أن يشملنا وإياكم بألطافه. حقيقة القرآن الكريم نزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله.
نعم.
جملة واحدة، لكنه في التبليغ أمر بتبليغ ما يؤمر بتبليغه، من أجل أيضا توضيح هذا القرآن، من أجل الفهم أكثر من قبل المؤمنين جميعا. وإلى يومنا هذا لا يزال هذا القرآن يأتي أكله وتأثيره وفعله في قلوب ونفوس البشرية جمعا، وكل من يتأمل في هذا القرآن الكريم يجد فيه ما يحتاج لإصلاح النفس، لإصلاح الأوضاع العامة وما شابه. وقدر الله سبحانه وتعالى أن ينزل في هذه الليلة المباركة العظيمة، ليلة القدر.
نعم نعم. طيب، ما هي التقديرات التي تقدر للعباد في ليلة القدر سماحة الشيخ عبد الله الصالح؟ يعني هل هناك معيار معين لهذه التقديرات؟
حقيقة في هذه الليلة العظيمة يكتب للناس آجالهم، يكتب للناس قبول أعمالهم، يكتب للناس أرزاقهم، يكتب إلى الناس حتى مغفرة الله سبحانه وتعالى وقبوله ورضوانه، باستثناء بعض الأمور التي أجلت ليوم عرفة كما في الأحاديث الشريفة. تقريبا كل الأمور في هذه الليلة تقدر من عند الله سبحانه وتعالى، والأبواب مفتوحة للإجابة وللطلب من قبل الناس والإجابة من قبل الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يعطي بلا حساب، ويكفي أن يجعل هذه الليلة ويقول عن هذه الليلة سلام، فهي ليلة سلام ومحبة وعطاء ورضوان من قبل الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة هي ليلة في أكثر الأوقات تكون مدتها 12 ساعة أو ما شابه، لكن فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي بمثابة 83 سنة وأربعة أشهر تقريبا، وهي أفضل يعني من الليالي الأخرى جميع.
نعم، لماذا هذا الاعتبار شيخنا الفاضل؟ هي خير من ألف شهر، لماذا طبعا هذا الاعتبار، ولماذا يختلف المسلمون على تحديد ليلتها في شهر الله الأعظم؟
أولا بالنسبة إلى الاعتبار، هو تقدير إلهي سبحانه وتعالى لعظمة هذه الليلة، لفضيلة هذه الليلة، لنزول القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الليلة العظيمة المباركة. فرب العالمين هو يختار هذه الليلة. نحن نقرأ في الأحاديث والروايات أن الله سبحانه وتعالى اختار من بين الشهور شهر رمضان بالكرامة والشرف والعظمة، فجعل في كل ليلة يعتق فيه ألف نسمة يعني، وفي ليلة الجمعة يعتق مثل في كل ساعة ألف رقبة، وفي ليلة القدر يعتق مثل ما أعتق سابقا، وفي أيضا ليلة العيد يعتق مثل ما أعتق في الليالي السابقة. هذه الليلة العظيمة جعلها بهذه المثابة لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفتح المجال أمام الناس لكي يتقربوا أكثر لله سبحانه وتعالى، فيهبهم من رضاه ورضوانه الكثير. أما بالنسبة إلى الاختلاف، حقيقة يعني الاختلاف نحن مأمورون بالتعبدا أن نسير حسب الروايات. من يعتمد على رؤية الهلال، يعني في رؤية الهلال يجعل هذا، فقد يختلف بين شخص وآخر، لكن رحمة رب العالمين إن شاء الله تشمل الجميع في هذه الليلة المباركة العظيمة.
لا أننا نقول يعني الليلة الأولى ليلة 19، بعدها ليلة 21، 23، وهناك روايات عن الليلة 25 والسابعة والعشرين، يعني لماذا أيضا هذا الاختلاف موجود في ليالي القدر؟
نعم أحسنت. هناك كما ذكرت هناك خمس ليالي محددة أو يعتقد أن فيها ليلة القدر، وهي ليلة 19، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، وفي كل توجد بعض القرائن، لكن بالنسبة لنا نحن نعتبر أن ليلة 23 وهي ليلة الجهني كما قيل هي الأقرب لأن تكون هي ليلة القدر الكبرى. فقيل في ذلك أن ليلة 19 هي ليلة العطاء، وليلة 21 الإبرام، وليلة القضاء عفوا، وليلة 23 الإبرام. يعني حوائج الناس عندما تعطى لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الثالثة يقررها. أما بالنسبة لليلة 27 وليلة 25 فنعم هما ممن ورد فيهم أقوال، لكن الأقوال المركزة والكثيرة هي في الليالي الثلاث الأولى، وبالذات ليلة 23 التي يعتقد أنها ليلة القدر. لكن إن شاء الله العمل في كل هذه الليالي، بل كما يقول بعض فقهائنا الأعلام أنه العمل في العشر منذ ليلة 19 إلى نهاية الشهر الكريم،
العشر الأواخر،
هي العشر الأواخر، هي ليالي عظيمة جدا جدا، وإن شاء الله العمل فيها
إن شاء الله
له ثواب كبير
إن شاء الله.
وبعض علمائنا كما ذكرت يحيي ليلة القدر في هذه الليالي العشر كاملة برجاء أن تكون ليلة أن يكون أدرك ليلة القدر ضمنهم.
نعم. نسأل الله أن يعتق رقابنا جميعا من النار في هذه الليالي يا شيخنا الفاضل. وأهم أعمال أو عمل يمكن أن تذكروه في هذه الليالي ما هو شيخنا الفاضل في سؤالي الأخير لكم؟
نعم، كملاحظة أيضا، يعني ليالي العشر الأواخر من أهم ليالي شهر رمضان.
نعم.
وكثير من الناس يهتم فيما قبل، وتجده في الليالي الأخيرة ينشغل بأي شيء آخر. الحقيقة أنه يجب أن يكون تركيزنا في العشر الأواخر في هذه الليالي حتى نهاية شهر رمضان. ولعل الحكمة من جعل ليلة العيد هي الليلة التي يعتق فيها مثل كل ما أعتق، هو لمواصلة العبادة حتى الله. آخر ليلة في الله. هذا الشهر الكريم. الملاحظة الثانية، حقيقة نحن في هذا الشهر العظيم من أفضل الأعمال كما ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وآله الورع عن محارم الله عز وجل، الورع عن محارم الله. ليلة القدر الاستغفار فيها مهم، التوبة فيها مهمة أيضا، التضرع لله والأدعية، لكن أهم شيء هو التصدق وإعانة المحتاجين وتقديم العون لكل من يحتاج في هذه في المنطقة التي يعيش فيها الإنسان، وخاصة إدخال السرور إلى قلوب المؤمنين، فإن تحت الظل تحت العرش مكان لا يناله إلا من أدخل السرور في قلوب المؤمنين.
الله الله الله، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. أشكركم جزيل الشكر
يا الله.
فضيلة الشيخ عبد الله صالح الباحث الإسلامي من قم المقدسة، تحدثتم إلينا، تقبل الله طاعات، وشكرا لهذا الحضور الطيب.
حياكم
نسألكم
الله.
الدعاء أهلا.
نسألكم الدعاء.
حياكم الله، نسأل الله القبول.
السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلومين وأول من غصب حقه، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين، فأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد وأنت شهيد وأنت شهيد. عذب الله قاتلك بأنواع العذاب، وجدد عليه العذاب، جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لأعدائك، ومن ظلمك ألقى على ذلك ربي إن شاء الله مقاما، ألقى على ذلك ربي إن شاء الله تعالى. يا ولي الله إن لي ذنوبا كثيرة، فاشفع لي إلى ربي، فإن لك عند الله مقاما معلوما، وإن لك عند الله جاها وشفاعة. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أمير المؤمنين.